بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإشكال الوارد على أن المراد من الرافع هو الدفع وليس المراد من الرافع معناه الحقيقي وهو إزالة الشيء بعد ثبوته ورفع الشيء بعد وجوده. فأجاب المحقق النائل قدس الله نفسه عن هذا الإشكال بأن الرافع في الحقيقة هو الدفع بحسب مقام الثبوت والواقع، وفي عالم اللب الرافع هو الدفع ولا معنى للرفع في مقابل الدافع. وقد قبل ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه بالنظر الدقي الفلسفي، ولكن كل ذلك مبني على أن يكون المراد من الرافع في الحديث الرفع التكويني في مقابل الدفع التكويني. فعندئذ يلزم هذا المحظور ويدفع هذا المحظور بما ذكره المحقق النائل قدس الله نفسه، ولكن ذلك مما لا وجه له أصلا، إذ لا شبهة في أن المراد من الرفع في الحديث هو الرفع التشريعي وليس رفعا تكوينيا، ومعنى رفع التشريعي عدم جعل الشارع حكما، يعني أن الشارع لم يجعل حكما مع ثبوت مقتضيه. وعلى هذا فمعنى الرفع في الحديث أن الشارع لم يجعل حكما في فقرات الحديث وجملاته مع ثبوت المقتضيه، وعدم الجعل إنما هو للامتنان على العبد، إنما هو للامتنان على العبد. فإذن الرفع في المقام في مقابل الوسع، الوسع عبارة عن جعل الحكم الذي هو فعل اختياري للمولى مباشرة، لأن التسبيب والعلية غير متصورين في الأمور الاعتبارية وفي الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية وجعلها فعل اختياري للشارع مباشرة، فعل اختياري للشارع مباشرة، والأفعال الاختيارية جميعا سواء كانت تكوينية أم كانت اعتبارية، أفعال الاختيارية تصدر من الإنسان بأعمال سلطنته ومشيئته واختياره له أن يفعل وله أن يترك، ولا يوجد هنا شيء يوجب استرار المكلف، استرار الإنسان وجبره على الفعل أو الترك، لا يوجد هنا شيء، قال عمرو بيد الإنسان له أن يمشي وله أن لا يمشي وله أن يأكل وله أن لا يأكل وله أن يطالع وله أن لا يطالع ولا يوجد هنا شيء في وجدانه ولا من الخارج ما يوجب جبره على المشي أو على الكتابة أو على الأكل والشرب وما شاكل ذلك وليس الفعل الاختياري مسبوقا بالإرادة كما ذهب إليه الفلاسفة فإن الفلاسفة ذهبت إلى أن الأفعال الاختيارية مسبوقة بالإرادة والإرادة إذا وصلت مرتبة تامة فهي علة تامة للفعل لصدور الفعل من الإنسان فهذا تستلزم الجبر فإن الإرادة إذا كانت تامة فهي علة تامة لصدور الفعل من الإنسان وعلى هذا فذو صدور الفعل إن الإنسان معلول للإرادة ولا دخل في الإنسان فالإنسان بنصابة الآلة فقط وإلا فالفعل معلول لعلته وهي الإرادة فإذا وصلت إرادة الإنسان إلى مرتبة تامة فهي علة تامة لصدور الفعل من الإنسان فإذا صدور الفعل من الإنسان ضروري وواجب وخارج عن اختيار الإنسان لأن انفكاك المعلول عن العلة مستحيل ووجود العلة ووجود المعلول عند وجود العلة ضروري ولهذا فالفلاسفة في الحقيقة من القائلين بالجبر ومن القائلين بالجبر ولا للاختيار ولكن اصطلاحهم في أن الفعل الاختياري هو الفعل الذي يكون مسبوقا بالإرادة يسمى هذا الفعل بالفعل الاختياري وأما الفعل الذي لم يكن مسبوقا بالإرادة يسمى هذا الفعل بالفعل الاستراري العشوائي لكن هذا مجرد اصطلاح وإلا في الواقع إذا كانت الإرادة علة تامة لصدور الفعل عن الإنسان فالإنسان عندئذ خارج عن القدرة على الفعل فالفعل خارج عن اختياره وعن قدرته لأنه معلول للإرادة ووجود المعلول ضروري بوجود العلة وذكرنا أن المعلول عين الربط بالعلة وعين التعلق بالعلة فكيف يكون الفعل حينئذ اختياريا للإنسان ولهذا تكون الفلاسفة من القائلين بالجبر كالأشاعرة أما الأمور التكوينية الخارجية فإن مبدأ العلمية مبدأ عام صار في جميع أنحاء العالم بكافة مكوناتها وأشكالها وأنواعها سواء كانت في الأرض أو في البحر أو في السماء فإن العالم تتحرك على أساس مبدأ العلية ولهذا انهيار هذا المبدأ انهيار للعالم ككل فإن تحرك العالم وتحرك الكرات الموجودة في هذه الفضاء أفقيا وعموديا ووزعيا ودائرية فإن هذه الحركات كلها مبنية على أساس مبدأ العلية على أساس مبدأ العلية وانهيار هذا المبدأ انهيار للعالم على تفصيل ذكرناه موسعا في مسألة الجبر والتفييز والأمر بين الأمرين ذكرنا هنا موسعا هذه المطالب أما الأفعال الاختيارية خارجة عن هذا النظام نظام مبدأ العلية ولا تكون تحت هذا النظام فإن الأفعال الاختيارية مبنية على مقدمتين المقدمة الأولى وجود المبادئ لهذه الأفعال وهي حياة الإنسان وقدرته وعلمه وشعوره ولحمه وعزمه وأوراده ودمه فإن كل ذلك من مقومات حياة الإنسان فحياة الإنسان مقدمة للأفعال الاختيارية للإنسان المقدمة الثانية سلطنة الإنسان على أفعاله وعلى تحركاته فإن تحركاته وأفعاله تحت سلطنته ومشيئته إذا شاء شيئا أتى به وإذا لم يشأ لم يأتي به تحت مشيئته والمقدمة الأولى بيد الله تعالى وتقدس وخارجة من قدرة الإنسان فحياة الإنسان بيده تعالى وتقدس وخارجة من قدرة الإنسان وأما المقدمة الثانية التي هي مقدمة مباشرة للأفعال الاختيارية هي بيد الإنسان فمن أجل ذلك تكون أفعال صادر من الإنسان اختياريا مبنيا على هاتين المقدمتين فالمقدمة الأولى غير اختيارية والمقدمة الثانية اختيارية وبيد المكلفة وهي عبارة عن سلطنة المكلف على تحركاته وأفعاله في الخارج على تفصيل ذكرناه في مبحث الجبر قال عمر بين الأمرين تفصيل كل ذلك هناك. وعلى هذا فالرفع هنا بمعنى عدم الجعل، أما الرفع الحقيقي فهو غير متصور لا في التكوينيات ولا في التشريعيات. أما في التكوينيات فإذا وجد شيء فهو لا يمكن إزالته، فإن وجوده إنما هو بوجود علته، فطالما تكون علته موجودة فيستحيل رفع هذا الشيء، وإلا لزم انفكاك المعلول عن العلة وهذا مستحيل. فإذا انعدمت علته انعدم المعلول قهرا، فإذا لا يمكن رفع التكوين للشيء وهو إزالة الشيء بعد ثبوته، وإزالة الشيء بعد وجوده هذا مستحيل. وكذلك في الأحكام الشرعية، فإن معنى الرافع هو عدم الجعل، ليس معنى الرافع هو رفع الحكم المجعول، أن الشارع جعل الحكم ثم رفع، هذا مستحيل في حق الشارع، هذا يستلزم الجهل، وهو مستحيل في حق الشارع المقدس. فإن النسخ إن كان ممكنا فالشارع جعل حكما ثم نسخ، ولكن معنى النسخ ليس هو الرافع، معنى النسخ انتهاء الحكم بانتهاء أمده، فإن الشارع جعل حكم في فترة زمنية محدودة، فإذا انتهت هذه الفترة الزمنية انتهى الحكم أيضا قهرا، وليس هنا رفع، ولهذا الرفع بالمعنى الحقيقي غير متصور لا في التكوينيات ولا في التشريعيات. هذا مجمل ما ذكرناه وتفصيل كل ذلك في مبحث التعادل والترجيح، في مبحث الجبر والتفريز والأمر بين الأمرين. وقد تعرضنا هذه المسائل هناك بشكل موسع. النقطة الثانية، ذكرنا أن في جملة ما لا يعلم نسبة الرافع إلى الحكم في الشبهة الموضوعية، ونسبة الرافع إلى الموضوع في الشبهة الموضوعية، وذكرنا أن هذه الجملة تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا. ولا يمكن أن يكون المرفوع الحكم الواقعي في الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية، وإلا لازم تخصيص الأحكام الواقعة بالعالم بها، فإن المرفوع إنما هو إجاب الاحتياط الذي هو أثر الحكم الواقعي المجهول المشكوك. وذكرنا أن تخصيص الأحكام الشرعية بالعالم بها محال، أو أنه لا يمكن التزام به في مقام إثباته. وأما في الموضوع شبهات الموضوعية، وإن أمكن أن يكون المرفوع هو الحكم حكم الشرعية الجزئي، واختصاص الشبهات الموضوعية اختصاص الحكم في الشبهات الموضوعية للعالم بالموضوع، هذا لا مانع منه سبوتا، ولا يلزم أي محذور من تخصيص الحكم في الشبهات الموضوعية بالعالم بالموضوع، فإنه لا يلزم الدور ولا معذور آخر، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك في مقام الإثبات، لأنه مخالف لإطلاقات الكتاب والسنة، لأويس مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة عدم الفرق بين الجاهل بالموضوع والعالم به. الجاهل بأن هذا الماء خمر والعالم به، فالحرمة ثابتة لكليهما، للجاهل والعالم معا، هو مقتضى إطلاقات الكتاب والسنة. وأيضا يلزم من ذلك محذور لغوية حجية الإمارات في الشبهات الموضوعية، محذور لغوية حجية الوصول العملية، لأن الإمارات إنما تكون حجة في الشبهات الموضوعية عند الشك وعند الشبهة. أما إذا فرزنا أن الحكم في هذه الشبهات مختص بالعالم بالموضوع، فإذا لا موضوع لحجية الإمارات، ولا موضوع لحجية الوصول العملية من جهة هذا المحذور لا يمكن. هذا مضافا إلى أن الالتزام بتخصيص الحكم في الشبهات الموضوعية بالعالم بالموضوع يتوقف على أمرين آخرين. الأمر الأول أخذ العلم بالموضوع عند في باب الوزع، لفظ الباب الموضوع للعالم به، لفظ الخمر موضوع للعالم بها، وهكذا سائر الألفاظ. فالعلم مأخوذ في المعنى الموضوع له، وهذه الألفاظ موضوعة للمعنى المعلوم. فالعلم جزء الموضوع له أو قيده له. الأمر الثاني أن دليل الحرمة حرمة شرب الخمر، هذا الدليل مختص بشرب حرمة شرب الخمر المعلوم، فإذا علم المكلف بأن هذا الماء خمر لا يجوز له شربه، أما إذا لم يعلم فلا حكم له فلا حرمة. ونجاسة البول مختصة بالعلم به، فإذا علم المكلف بأن هذا بول يحكم بنجاسته، وإذا لم يعلم لا يحكم بالنجاسة، يتوقف على هذين الأمرين أيضا. أما الأمر الأول وحفظ العلم في موضوع في المعنى الموضوع عنده، فإن اللفظ موضوع للمعنى المعلوم فلا يمكن الالتزام به، إذ لا شبهة في أن الألفاظ موضوعة للمعاني مطلقة سواء علم الإنسان بها أو لم يعلم. فإن الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني بقطع نظر أن كون الإنسان عالما بها أو لم يعلم. هذا مضافا إلى أن تخصيص موضوع لرب العلم لزم كون الوعظ عاما والموضوع لخاصا، وفيه كلام وعظ عاما والموضوع لخاصا، فإن المعنى الموضوع له هو المقيد بالعلم مع أنه لا شبهة في أن معاني الألفاظ كلي طبيعي وله أفراد في الخارج ينطبق على أفراده. وأيضا يلزم محظور آخر، وهو أن العلم لو كان مأخوذا في المعنى الموجود له إما يكون المأخوذ العلم التصوري أو يكون المأخوذ العلم التصديقي، وكليهما لا يمكن أن نتكلم فيه.